بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في أول حديث من كتاب الوضوء، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لعلنا نستكمل مع الإخوة والأخوات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام على الترجمة الكبرى والترجمة الفرعية والرابط بين الحديث والترجمة، والآن في شرح ألفاظ الحديث. قوله لا تقبل، قال ابن حجر: كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله، بالضم على البناء لما لم يسمى فاعله. وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما بلفظ لا يقبل الله، لا يقبل الله. طيب، بناء الفعل للمجهول هنا ما فائدته؟
لا تقبل.
نعم، لأن من الأغراض التي من أجلها يبنى الفعل للمجهول فيحذف الفاعل منها العلم به. لا تقبل معلوم.
نعم.
من الذي له القبول والرد؟
الله
سبحانه، الله جل وعلا. خلق الإنسان ضعيفا، الخالق هو الله جل وعلا. كما أنه قد يحذف للجهل به، سرق المتاع ما يدري من سرقه. وهناك أغراض كثيرة لبناء الفعل للمجهول ذكرت في كتب العربية. المراد بالقبول لا تقبل هنا ما يراد في الصحة، وهو الإجزاء. يقول: وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. يقول: ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته، عبر عنه بالقبول مجازا. وأما القبول المنفي في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان يقول بعض السلف: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر، قال: لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقال العيني بعدما ذكر من كلام الحافظ من غير عزو، يعني بحروفه ذكره، نعم من غير عزو، متى يعزو؟ العين ينقل كثير عن ابن حجر، لكن متى يعزو؟
إذا
أراد الرد.
الرد
ولا يعزو صراحة، بل يقول قال بعضهم.
نعم.
يقول: والتحقيق ها هنا أن القبول يراد به شرعا حصول الثواب، وقد تخلف عن الصحة بدليل صحتي صلاة العبد الآبق وشارب الخمر ما دام في جسدي شيء منها، والصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عند الشافعية أيضا، وأما ملازمة القبول للصحة ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض من بلغت سن المحيض، فإنها لا تقبل صلاتها إلا بالسترة، ولا تصح ولا تقبل مع انكشاف العورة. والقبول يفسر بترتب الغرض المطلوب، من الشيء على الشيء. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، عام في عدم القبول في جميع المحدثين في جميع أنواع الصلاة. والمراد بالقبول وقوع الصلاة مجزئة بمطابقتها للأمر، فعلى هذا يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا وكذلك العكس. يلزم من القبول الصحة ظاهرا وباطنا وكذلك العكس. الآن هل من لزوم القبول الصحة؟ نعم حكما فقهيا صحيح، لكن قد يقبل الله العمل من جاهل، من جاهل عذر بجهله مثلا، نعم لكنه ليس بصحيح ظاهرا، وقد يصح العمل ولا يكون مقبولا، فلا تلازم بينهما على ما سيأتي بيانه.
لكن هذا مرادهم المراد الفقهي.
نعم الظاهر، حكم الظاهر. نعم يعني لو أن جاهل صلى صلاة أسقط منها ركنا أو شرطا،
الفقهاء يقولون صلاتك غير صحيحة،
صلي فإنك
لم تصلي.
وأما ما عند الله جل وعلا من القبول المعني به ترتيب الثواب على العبادة، هذا يتولاه الله جل وعلا. ونقل عن بعض المتأخرين، يعني هذا تبع كلام العيني، ونقل عن بعض المتأخرين أن الصحة عبارة عن ترتب الثواب والدرجات على العبادة، والإجزاء عبارة عن مطابقة الأمر، فهما متغايران، أحدهما أخص من الآخر، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، فالقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس. الخلاصة حاصل، نعم، أن نفي القبول يطلق ويراد به نفي الصحة كما هنا، نعم يطلق ويراد به نفي الصحة كما هنا، ويطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة كما في لا يقبل الله صلاة العبد الآبق ولا من في جوفه خمر. ومنه قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، إذ لم يقل أحد من أهل العلم بإعادة عبادة الفاسق، بل عباداته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، والمنفي القدر الزائد على ذلك. يعني يأتي نفي القبول في النصوص ويراد به نفي الصحة صح. كما هنا لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، نعم، وكما في لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. يطلق نفي القبول مع وجود الصحة، العبادة صحيحة، لكن نفي القبول يراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، نعم، مثل لا يقبل صلاة عبد آبق ولا من في جوفه خمر، إنما يتقبل الله من المتقين. ما في أحد من أهل العلم قال إن الفساق يلزمهم إعادة العبادات حتى يكونوا من المتقين، نعم، لكن قد يقول قائل كيف نفرق بين النصوص هذه؟ ما الضابط لهذا الأمر؟ في ضابط، أقول الفرق بين الأمرين يمكن أن يرجع إلى قاعدة شرعية، هي كما قال الحافظ بن رجب في قواعده القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، يعني لم تصح هذه العبادة. إذا كان التحريم عائد إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم تصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها. يعني الخلاصة أنه إذا كان النهي عائد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها لم تصح، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها، يعني أمر خارج عن العبادة وعن شرطها، ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون، يعني أنها تصح. من أمثلة الأول صوم يوم العيد، نعم، فلا يصح بحال، لماذا؟ إلى ذات العبادة. نعم. ومن أمثلة الثاني الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة، شرط العبادة. وللثالث أمثلة
اللي نعم اللي هو خارج عنها،
لا
الشرط اللي
الشرط الذي
لا يتبع
لا يختص بها،
لا يختص،
لا يختص بها. أمثلة كثيرة، الوضوء بالماء المغسول، واحد سرق ماء
نعم
فتوضأ به، هل الماء خاص بالعبادة أو يمكن أن يشرب، يمكن أن يتبرد به، يمكن أن يغسل به ثوب مثلا.
الصلاة في المكان المغصوب،
في الدار المغصوبة، في ثوب الحرير، في أهلا. وللثالث الذي هو عائد للشرط الذي لا يختص بها، منها الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب والحرير في الدار المغصوبة. وللرابع يعني إلى أمر الخارج أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، وصلاة من عليه عمامة حرير، عليه عمامة حرير أو غصب، أو في يده خاتم ذهب وغير ذلك. يعني فرق بين أن يستر بدنه
كامل
بما فيه العورة المشترط سترها للصلاة التي يشرط،
يغطي رأسه
بحرير أو مغصوب، وبين أن يغطي رأسه أو يلبس خاتم ذهبه محرم. هذا عاد إلى الشرط، وهذا عاد إلى أمر الخارج.
لو نزع العمامة والخاتم ما تأثر،
ما تأثرت،
بخلاف ما لو نزع ثوب نعم الحرير اللي غطي العورة.
نعم. فالخلاصة أنه إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها نعم
فالصلاة
غير صحيحة. إذا عاد إلى أمر الخارج فالصلاة صحيحة مع الإثم. ونأتي إلى لا يقبل صلاة من أحدث، هذا عاد إلى إيش؟
حصرها.
الشرط.
نعم.
عاد إلى شرطها والحادث.
نعم.
نعم. وكذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، شرط. ستر الرأس شرط بالنسبة لمن بلغت المحيض. نعم. وأما بالنسبة من في جوفه خمر، العبد الآبق، هل له علاقة بالصلاة؟
نعم.
لا علاقة. إذن القبول هنا يراد به نفي الثواب ولا يراد به نفي الصحة. لا تقبل صلاة نكرة في سياق النفي فتعم جميع ما يطلق عليه اسم الصلاة.
لكن تطبيقات هذه ذكرتها عن ابن رجب في القواعد يا شيخ.
نعم في قواعدي، في القاعدة الثامنة أو التاسعة،
على أساس لو أراد أحد
القاعدة التاسعة،
لو أراد
نعم القاعدة التاسعة، وابن رجب رحمه الله وضح
وضحها.
نعم، وهذه يحتاج إليها كل طالب علم.
يعني ليت الإخوة لو أرادوا الرجوع لها، لأنها مهمة أيضا في تطبيقات كثيرة، ليست
كثيرة
في
جدا
الباب
النصوص
فقط.
النصوص في هذا الباب كثيرة. لأن مذهب الظاهرية أن البطلان ملازم للنهي.
نعم.
كل من ارتكب محرم في صلاته بطلت صلاته، لتضاد الأمر والنهي، عندهم الأمر والنهي متضادان، ولو كان النهي لا علاقة له بالعبادة. الأهل العلم الجمهور يفرقون بين ما يختص بالعبادة وبين ما هو جزء منها وبين ما هو ركن لها أو شرط لها، يعني تبطل ببطلانه. نعم تبطل ببطلانه. فمثل هذا لا شك أن له أثر في هذه العبادة، وأما الأمور الخارجة فلا يشترط لصحة الصلاة لا يكون متلبسا بمعصية.
وشرح القواعد يا شيخ من شرحها؟
والله شرح يعني مطبوع وما ما في، لكن سجل عليها أشرطة لبعض المشايخ، مع ذلك ليست كاملة.
السعدي رحمه الله ما شرحها
لا شيخ. لا اختصره.
اختصره
وليس باختصار أيضا. هو تجريد للقواعد، يعني يأتي لرأس القاعدة
يجرده
يجعله في مصنف كأنه للمراجعة، ما ألفه تأليفا، إنما هو للمراجعة.
ومع ذلك أخرج
واعتني به ووضع فيه دروس.
ومع
ذلك الكتاب حقيقة يعني لو أن ابن سعدي ألف في القواعد، يعني صاغ القواعد بأسلوبه المتميز رحمه الله. أو وضح هذه القواعد بأمثلة يبسطها كعادته، لا أبدع، لكنه في هذا الكتاب إنما هو كالتذكرة، ولم يؤلفه قصدا لإفادة طلاب العلم، لأنه ما يتصرف في القاعدة بحروفها يذكرها ويجردها عن الأمثلة التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها. فليست بمصنف، أنا أعتبرها تذكرة يتذكر فيها الشيخ القواعد، جردها في كراسة عنده فتلقاها الناس ثقة بالشيخ وحققوها وطبعوها ودرسوها، والشيخ لا شك أنه محل ثقة رحمة الله عليه. يقول: صلاة النكرة في سياق النفي فتعم جميع ما يطلق عليه اسم الصلاة كالفرائض والنوافل المعتادة وغيرها والجنازة، والخلاف في سجود الشكر والتلاوة، هل يسميان صلاة أو لا يسمى صلاة إلا ركعة كاملة فأكثر، على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. من أحدث، أي من وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين، قاله الحافظ. وقال العيني: الحدث عبارة عما نقض الوضوء وهو بموضوعه يطلق على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، والأصغر كنواقض الوضوء. وقد ذكر الفقهاء أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على معنى الوصف الحسي، وينزلون الوصف الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. وفسر البهوتي في شرح الزاد الحدث بأنه الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، المانع من الصلاة ونحوها، وصف حكمي قائم بالبدن، يعني صلاة من أحدث. لكن قوله ما الحدث، تفسير أبي هريرة على ما سيأتي، لا شك أنه اقتصار على بعض الأمثلة. نعم. والمحدث من لزمه لصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو هما أو تيمم، قاله في حاشية بن قاسم على الروض، حتى يتوضأ أي بالماء أو ما يقوم مقامه. وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم يعني ولو لم يجد الماء 10 سنين. فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه. ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي الشروط، مع باقي شروط الصلاة، يعني ليست هذه هي الغاية الوحيدة، حتى يتوضأ ليست هي الغاية الوحيدة، وإنما هي من الغايات التي تصحح الصلاة كسائر الشروط. يقول: والله أحدثت وتوضأت أنت وصليت عريان مثلا، نقول صلاة صحيحة، لأن الرسول يقول: لا يقبل صلاة من أحد حتى يتوضأ. نعم. هذا خاص بالحدث، وهناك شروط أخرى متعلقة بأمور أخرى لم يتعرض الحديث لها نفيا ولا إثباتا. نعم. وفي عمدة القاري قوله: حتى يتوضأ، نفي القبول إلى غاية وهي الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فاقتضى قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا، ودخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا. وتحقيقه أن لفظ صلاة اسم جنس فيعم، والضمير في قوله حتى يتوضأ يرجع إلى قوله من أحدث، وبهذا ينتهي الحديث. نعم. وما بعده مدرج. نعم.
قال رجل.
نعم. قال الكرماني: والظاهر أنه من همام. قال رجل من حضرموت، يقول الكرماني: حضرموت بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الميم اسم بلد باليمن، وقبيلة أيضا، وهما اسمان جعلا اسما واحدا. الأصل أنه مركب من كلمتين حضر وموت. نعم. اسمان جعلا اسما واحدا، والاسم الأول منه مبني على الفتح على الأصح، لأنه مركب تركيب مزجي يبنى على الفتح. إذ قيل ببنائهما حضرموت كأحد عشر. نعم. إذ قيل ببنائهما وقيل بإعرابهما فيقال هذا حضر موت. نعم.
ومررت بحضر
موت.
موت.
نعم. ورأيت أو دخلت حضر موت. نعم. برفع الراء وجر التاء هذا حضر موت. وقال الزمخشري: فيه لغتان: التركيب ومنع الصرف. التركيب يقتضي بناء الجزء الأول على الفتح، ومنع الصرف بناء على جره بالفتحة، دخلت أو مررت بحضر التركيب. أيه. إذا قلنا مركب بنينا الجزء الأول على الفتح، مررت بحضرة موتى، إذا ما أنا من الصغر
فتح الجزء
أنا لا الثاني مضاف إليه، لكنه مع ذلك ممنوع من الصرف لأنه للعالمية والتأنيث بقعة. نعم. والثانية الإضافة، والثانية الإضافة، فإذا أضفته جاز في المضاف إليه الصرف وتركه، المضاف إليه يجوز فيه الصرف وتركه، فتقول مررت بحضر موت، نعم، أو مررت بحضر موتى. وإذا جوز الصرف، نعم، لأنك تطلق اللفظ وتريد به المكان، فيكون هناك علة واحدة العالمية دون التأنيث. وإذا تركت الصرف منعته من الصرف أردت البقعة، فيكون فيه العالمية والتأنيث. ظاهر ولا مبظاهر؟ يقول فإذا أضفته جاز في المضاف إليه الصرف وتركه، واضح ولا لا؟ الأول الحضرة هذا ما بني لأنه مركب.
مركب.
نعم. وإذا قلنا بعدم التركيب، وإذا قلنا بعدم التركيب أعربناه، فنقول هذا حضر موت مثل ما تقدم. ما الحدث يا أبا هريرة؟ وفي رواية فما الحدث؟ قال أبو هريرة هو فساء بضم الفاء والمد، أو ضراط بضم الضاد، وهما يشتركان في كونهما ريحا خارجا من الدبر، لكن الثاني مع صوت والأول بدونه، قاله الكرماني والقسطلاني. قال ابن بطال، قال ابن بطال أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة، أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة على ما جاء في الحديث. وأما قول أبي هريرة الحدث فساء أو ضرات، فإنما اقتصر على بعض الأحداث، نعم، لأنه أجاب سائلا سأله عن المصلي يحدث، سأله عن المصلي يحدث في صلاته، فجوابه خرج على ما يسبق المصلي من الأحداث في صلاته، لأن البول والغائط والملامسة غير معهودة في الصلاة، ولم يقصد به لتعيين الأحداث. والأحداث التي أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة، البول والغائط والمذي والودي والمباشرة وزوال العقل بأي حال زال والنوم الكثير. والأحداث التي اختلف في وجوب الوضوء منها القبلة والجسة ومس الذكر والرعاف ودم الفصل وما يخرج من السبيلين نادرا غير معتاد مثل سلس البول والمذي. قال المذي هنا وهناك، ذكره في المجمع عليه والمختلف فيه. لماذا؟ نعم، هو مجرد خروج المذي ناقض للوضوء، لكن كونه لا ينقطع دائم مثل سلس البول، نعم، لا ينقض على الخلاف. ودم الاستحاضة والدود يخرج من الدبر وليس عليه أذى. هذه الأمور المباحث كلها ستأتي إن شاء الله تعالى في أبواب الوضوء، وسيأتي مذاهب العلماء فيها في مواضيعها إن شاء الله تعالى. قال ابن حجر فسر أبو هريرة الحدث بالأخف، يعني هذه أخف الأحداث، نعم، تنبيها به على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرها. لكن ماذا عن النوم؟ لو نام وهو ساجد أليس أخف من ما ذكره أبو هريرة؟
بلى.
لماذا؟ لأن غاية ما يقع من النائم ما ذكره أبو هريرة، ويقع من المصلي أيضا. فكلام ابن حجر فيه ما فيه، فسر أبو هريرة الحدث بالأخف تنبيها به على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرها. وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمس الذكر ولمس المرأة والقي مثل ملء الفم والحجامة، فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها، وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين.
طيب ابن حجر الشيخ اللي قبل قليل برر هذا
كيف؟ ابن حجر،
ابن حجر،
نعم،
ما يمكن يقال أن مذهبهم لا يرى أن نقض بالنوم اليسير مثل نوم الصلاة وغيره.
نوم مسألة النوم اليسير حتى لو استغرق في سجوده لماذا قلنا أنه ناقض؟ لأنه مظنة حدث. لأنه كما في الحديث النوم وكاء أستاف، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كانت الغاية أشد من الوسيلة. فقوله تنبيها بالأخف على الأغلظ، نعم لو كان كذلك لنبه بالنوم الذي هو مظنة حدث. ولعل أبا هريرة لا يرى مثلا النقض بالنوم كما سيأتي بيانه وذكر المذاهب فيه. وقيل إن أبا هريرة اختصر في الجواب على ما ذكره لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك، وفيه بعد. يعني كيف يعلم بعض الأحداث الناقضة ولا يعلم أن الفساء والضراط تنقض الوضوء؟ لا شك أن هذا فيه بعد. واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا. وفي شرح الكرماني فإن قلت ما بال الصلاة التي تكون بالتيمم، ما بال الصلاة التي تكون بالتيمم، هل تكون مقبولة؟ نعم، قلت التيمم قائم مقام الوضوء وبدله، فله حكمه واقتصر على حكم الوضوء نظرا إلى كونه الأصل. وفيه من الفقه أن الصلوات كلها مفتقرة إلى الطهارة، ويدخل فيها صلاة الجنائز والعيدين وغيرها. وفيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه صلاة فقال الطواف صلاة، إلا أنه أباح فيه الكلام. يقول فيه أن الصلاة كلها مفتقرة إلى الطهارة ويدخل فيها صلاة الجنائز، نعم، إلا بوضوء، ولا يعدل عن الوضوء إلا مع إلا عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. وبعض أهل العلم وإليه ميل شيخ الإسلام أنه إذا خشي أن ترفع الجنازة تيمم صلى، وهذا الحديث رد عليه، نعم، لأن الوضوء شرط ولا يعدل عنه إلا مع عدمه أو عدم القدرة عليه. وفيه أن الطواف لا يجزئ بغير طهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة فقال الطواف صلاة، إلا أنه أباح فيه الكلام. ويقول العيني قلت اشتراط الطهارة للصلاة للطواف، اشتراط الطهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النص، وهي نسخ، يعني عندهم عند الحنفية زيادة على النص نسخ، فلا يثبت به. وقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر بالطواف وليس فيه طهارة. الطهارة ثبتت بهذا الخبر، نعم، وهو خبر واحد في مقابل نص قطعي، وهذا عندهم نسخ لأنه زيادة على النص فيكون نسخا، والأحاد لا ينسخ القطعي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طاف متوضئا طاهرا وقال خذوا عني مناسككم، والأدلة على هذا تأتي في مكانها إن شاء الله تعالى. يقول العيني قلت اشتراط الطهارة للطواف بخبر الواحد زيادة على النص وهو نسخ فلا يثبت به، وهو قوله تعالى وللطوف بالبيت غير أن نقول بوجوبها، يقولون بوجوب الطهارة الحنفية لخبر الواحد لكنهم لا يرونها شرطا. ومعنى الحديث الطواف كالصلاة، والتشبيه في الثواب دون الحكم، لأن التشبيه لا عموم له. ألا ترى أن الانحراف والمشي فيه لا يفسده؟ يعني بخلاف
الصلاة.
والحديث مخرج عند الترمذي وابن حبان والحاكم، واختلفوا في رفعه ووقفه، صححه جم من أهل العلم، وسيأتي في مكانه إن شاء الله تعالى.
شكر الله لكم وجزاكم خيرا. أيها الإخوة والأخوات، انتهت حلقتنا في هذا الحديث من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء الاستكمال بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.